بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم تقبل منا الصيام وأعنا على القيام. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ويسر يا ربنا على المعسرين، اكشف عنا الغمة برحمتك يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام، نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمنع بعد العطاء. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، احفظ لنا نساءنا، احفظ لنا بناتنا، رب لنا أولادنا. اللهم احفظ علماءنا ودعاتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، ومع سلسلة جديدة بعنوان فقه المرأة المسلمة. وهذا هو اللقاء الأول في رحابها، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وبداية من باب نسبة الفضل لأهله، سبب عقد هذا الدرس المتعلق بفقه المرأة المسلمة رسالة من الأهل حفظها الله عز وجل، أن تخصص لقاء خلال هذا البرنامج للأخت المسلمة وبيان فقه المرأة المسلمة. فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتها، وأن يحفظها لنا ولأولادها، وأن يبارك لنا في عمرها وفي صحتها وسائر نساء المسلمين، أمين. ثانيا، نحن على مائدة رمضان، وهذه منة عظيمة جليلة أن بلغنا الله وإياكم رمضان. كان من هدي السلف الصالح أنهم يقسمون العام إلى قسمين: في القسم الأول من العام يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان، فإن جاءهم رمضان ومن الله عز وجل عليهم بأن بلغهم رمضان اغتنموا أوقات بالصيام والقيام والذكر والدعاء وصالح الأعمال. فإذا ما أدبر رمضان في القسم الثاني من العام يدعون ربهم أن يتقبل منهم رمضان، إذن كان عامهم كله رمضان. هكذا كانوا رضي الله عنهم. أحمد الله عز وجل أن من علي وعليكم يا من تسمعون أو تشاهدون بهذه المنة وبلغنا شهر الصوم، شهر فضيل ضيف مضيف، شهر مبارك. انتبهوا، أوقات رمضان تمر سراعا، أياما معدودات. لذا أذكر نفسي وإياكم على مائدة الليلة الثانية من رمضان، لأن هذا اليوم كان غرة رمضان، فأمس كانت أولى الليالي والليلة هي الليلة الثانية من رمضان. أذكر نفسي وأحبابي باغتنام رمضان، اغتنموا رمضان ولا تجعلوا أيامه تتفلت بغير عمل صالح وذكر وطاعة. نبينا كان يبشر أصحابه بقدومه، لماذا؟ لعظيم منزلة هذا الشهر. كان يقول: جاءكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تغلق فيه أبواب الجنة تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتغل فيه مردة الشياطين فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، أو كما أخبر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فانتبهوا لأيام رمضان ولساعات رمضان، اغتنموها في عمل يقربكم إلى الرحمن، اغتنموها في البر والصلة، اغتنموها في تلاوة القرآن وتدبره. فقد كان السلف الصالح إذا دخل عليهم رمضان يختم بعضهم القرآن في كل ثلاث ليال ختمة، فإذا دخل عليه العشر الأخير من رمضان يختم في كل ليلة ختمة، يعني قريب من 17 ختمة خلال الشهر تلاوة. فهذه رسالة لكل كسول وكسولة، اغتنم من الآن، كن صاحبا للقرآن. وكما ذكرت في لقاء مضى، رسالة كثيرا ما تأتيني من بعض المحبين: اقطعوا النت عن هذا. رسالة ضاحكة تدخل السرور، لذا استبدلتها بقولي: اقطعوا المطابخ عن الأخوات في رمضان، اقطعوا المطابخ عن الأخوات في رمضان. وعندما أقول اقطعوا المطابخ أي قللوا من مكس الأخوات داخل المطبخ، لأن ده شهر الصيام والتقليل من الطعام، فلا تضيعوا على الزوجات وعلى البنات شهر الصيام، اجعلوا لهن فسحة من الوقت للبر والعمل والطاعة وقراءة القرآن، فاقطعوا عنهن المطابخ. مش يبقى طول النهار الأخت الله يرضى عنها في المطبخ بتطبخ بقى المحمر والمشمر والملفوف والمفكوك، الله أكبر. ولعلك تسأل: إيه معنى المشمر ده؟ طب المحمر وعرفناه المحمر عرفناه، إيه المشمر ده بقى؟ لما قرأت في لغة العرب علمت إن معنى المشمر الشيء الذي يتهيأ له، يعني محتاج لإيه بقى؟ تهيئة. يعني إذن ممكن يدخل فيه بقى الطعام المسبك قوي واللذيذ قوي والشهي قوي اللي محتاج الاستعداد إنك تشمر له السياب بقى وتستعد وتتهيأ. فرمضان مش شهر الطعام، الله يرضى عليكم، اسمه شهر الصيام. يعني يكفيها الأخت مثلا تقف في المطبخ ساعة، طعام سريع كده بلغة الجماعة الغرب تيكاوي على السريع، يعني مش لازم المحمر والمشمر، خلي المحمر والمشمر طب يوم في الأسبوع مثلا، مش هنحرمك. إنها مش كل يوم يا عيني الأخت قاعدة في المطبخ ده طول النهار، وبعدين نيجي بالليل بقى برضو في المطبخ بتعمل ايه يا أخت؟ الحلويات بقى، الكنافة والقطايف، كل سنة وانتم طيبين ماشي. وإيه كمان ده غير بقى أم علي وحبايبنا المغاربة الشبكية وإخواننا الجزائريين القلب اللوز وحبايبنا التوانسة، عندهم كده حلويات جميلة جدا كده شكلها بصراحة بس مش عارف اسمها، حاجات كده حلوة وطيبة وجميلة بالخرز ومش عارف حاجة كده شغل عالي يعني. وكان دايما أحبابي من تونس بيجيبوا لي الحلوى الجميلة دي، المكعبات صغيرة كده، سبحان الله. ربما حد يبعت لنا اسمها عشان نقول لكم عشان تعرفوا مطابخ العالم يعني. ده غير بقى المطبخ الشامي وحلويات الشامي والكنافة النابلسية وأهل فلسطين، ربنا يفك أسر أهل غزة فالله يرضى عليكم. قولوا أمين. أقول للأزواج اقطعوا المطابخ على الأخوات في رمضان، في شهر رمضان بس على الأقل، لأن احنا عايزين نتكلم عن فقه المرأة المسلمة. ازاي هنتكلم عن فقه المرأة المسلمة والمرأة المسلمة يعني قاعدة في المطبخ ما بتسمعناش وما عندهاش الوقت للعمل بما سنقول ونذكر من أحكام؟ تبقى مشكلة كبيرة جدا. فمن بداية اللقاء بأقول للأزواج اقطعوا المطبخ على الأخوات، الله يرضى عنكم، آمين. إذن نحن على مائدة رمضان وهذه نعمة تستوجب الشكر، فنشكر ربنا على أن بلغنا رمضان ونسأله جل جلاله أن يعيننا وإياكم على اغتنام رمضان وعلى القبول في رمضان وعلى أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر. وانتبهوا إخوة ويا أخوات، لله في كل ليلة على مائدة رمضان عتقاء من النار، فنرجو أن نكون من عتقاء هذه الليلة. اللهم أمين، اللهم أمين. تعالوا بنا إخوتا لنتحدث عن المرأة المسلمة وعن الأحكام التي تتعلق بالمرأة المسلمة. وهذا هو اللقاء الأول اللي بمثابة التمهيد والمقدمة للحديث عن فقه المرأة المسلمة. هنمهد ببيان منزلة ومكانة المرأة المسلمة. حقيقة حق المرأة مهضوم في الوعظ والإرشاد وتعليم الأحكام، نحن لا ننكر هذا، لكننا نحاول جاهدين أن نخصص لهن من الوقت حتى يتعلمن أمر دينهن. فإن النبي عليه الصلاة والتسليم خصص لهن يوما في الأسبوع، عندما جاءت وافدة النساء تسأل النبي ذلك، فالنبي جعل لهن يوما لتعليمهن، بل من هديه عليه الصلاة والتسليم في الأعياد، في الأعياد كان يأمر بأن الحائط تخرج لتشهد العيد. شوف عظم منزلة شهود المرأة لتجمع المسلمين والاستفادة من خطبة العيد والتعلم، بل كان إذا خطب العيد فرغ من الخطبة الأولى توجه إلى مصلى الأخوات ووعظهن موعظة خاصة بهن صلوات ربي وتسليمات عليه. لذا نحن نحاول جاهدين أن نرفع عن أنفسنا كدعاء التقصير في حق المرأة بتفريغ الأوقات لهن وتدريس العلم لهن وتوصيل الخير لهن. لأن يا إخوة ويا أخوات، من حق المرأة المسلمة على الزوج في المقام الأول إن كانت زوجة أن يعلمها دينها. الحق ده مستمر، يبدأ بالأبوين، يبقى حقها على أبيها يعلمها الدين. تزوجت وانتقلت للزوج، انتقلت لها للزوج، حق على الزوج أن يعلمها. ربنا من عليها بابن صالح، يبقى الولد واجب عليه يعلم الأم. أصبحت أختا، واجب على الأخ يعلم، وهكذا. هي مسؤولة، مسؤولية كبيرة. فتعالوا في هذه المقدمة وفي هذا التمهيد نتحدث عن منزلة المرأة في الإسلام، لأن الإسلام ظلم مع أعدائه وجهلة أبنائه. للأسف يعني كثيرا ما أقول إن الإسلام في واقعنا المعاصر وقع فريسة بين حقد الأعداء الحمد لله عفوا وجهل بعض الأبناء. الإسلام أصبح فريسة بين حقد أعدائه وبين جهل بعض أبنائه. فدايما الشعار يرفع: الإسلام ظلم المرأة، كذبتم والله، والله ما كرمها إلا الإسلام، وما رفع منزلتها إلا الإسلام، وما حث على الوصى خيرا بها إلا الإسلام. فلا تزيدوا على الإسلام ولا تكذبوا على الإسلام، وعليكم أن تتدبروا الإسلام من خلال نصوص الوحيين الكتاب والسنة، من خلال التطبيق العملي لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن خلال فهم أصحابه الغر الميامين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. منزلة المرأة في الإسلام. البداية: من هي المرأة؟ ده سؤال مهم أوي. من هي المرأة؟ أليست هي الأم؟ بلى. أليست هي الأخت؟ بلى. أليست هي العمة؟ بلى. أليست هي الخالة؟ بلى. أليست هي الجدة؟ بلى. أليست هي الزوجة؟ بلى. أليست هي البنت قلب أبيها؟ بلى. الله أكبر، الله أكبر. الله تعالى خلق آدم عليه السلام من تراب، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، علمه أسماء كل شيء، خلق له زوجة. الله أكبر، خلق له. نعم، فالزوجة منه وفضل من الله تعالى على الرجل. الله أكبر. خلق له زوجه لماذا؟ من أجل تكوين الأسرة. الله أكبر، الله أكبر. الأسرة يا إخوة، أول أسرة في البشرية أسرة آدم وحواء. خلق له زوجه وأسكنهما الجنة. الله أكبر، تكريم، تكريم. اعتاد الناس عند الزواج والبناء بيسموا الفترة دي شهر العسل. شهر إيه؟ العسل. نعم، هو فعلا عسل. طبعا سمي بشهر العسل لأن في الغرب قديما كانوا إذا أشرف المرء على الزواج وكذلك البنت قبل البناء بشهر تكون الوصية إن الزوج والزوجة يكسران من شرب العسل عشان تقوية المناعة والفحولة والقوة وحاجات حلوة كتير. العسل شفاء كما أخبر الرب جل في كتابه، فيه شفاء للناس. فمن هنا جاءت التسمية بشهر العسل، وبيسمى البناء. ليه يسمى الزواج بالبناء؟ لأن الرجل كان مكلف بإقامة البيت، بناء خيمة أو مسكن، فيسمى البناء، وهو النكاح لأنه انسجام بين رجل وامرأة على كتاب وسنة. الله أكبر. أول أسرة في الإسلام أسرة آدم عليه السلام، لأن الإسلام كما اتفقنا في دروسنا أن الإسلام هو دين البشرية الذي ارتضاه الله له من لدن آدم حتى آخر الأنبياء والمرسلين حتى نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وسيظل هو دين الله إلى أن يرث الله الأرض من عليه. إن الدين عند الله الإسلام. فأول أسرة في الإسلام آدم وحواء. ليه سميت الأسرة أسرةً؟ أسرة في اللغة العربية جاءت من الأسر. من إيش؟ من الأسر. والأسر بمعنى القيد. لذلك حتى الذي يقع في القيد يسمى أسيرا. يقول لك وقع في الأسر يعني اتقيد خلاص. اتقيد من الحركة، منعت عنه الحرية إلى آخره. فده مشتقها اللغوي، إنها جاءت من الأسر. والأسر ده بينقسم قسمين، القيد ده قسمين، فيه أسر إجباري وأسر اختياري. الأسر الإجباري كالأسير الذي يقع في يد أعدائه فيقيد جبرا وقهرا، كمرتكب جرم عليه عقوبة بالحبس أو كذا، بدأ إجباري. وفي بقى نوع من الأسر اختياري وجميل قوي، الفطرة تقودك إليه. رجل يحتاج لامرأة، امرأة تحتاج للرجل، فيسعى الرجل إليها وتسعى المرأة إليه من أجل القيد ده. القرآن سماه الميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، لأنه عقد محكم وثيق. والعجيب أن الميثاق لا يستخدم إلا باب الاعتقاد، باب العقيدة، لنعلم عظم هذا العقد، عقد الزواج في الإسلام. ميثاق غليظ ترتب عليه حقوق وواجبات. ياه، انظر كده إلى الآية: ومن آياته أن خلق لكم، خلق إيه؟ لكم. أيوة، سبحان الله. يبقى الزوجة دي منا، دي في معرض الفضل هو. تعالوا نشوف كده الآية في سورة الروم، نفتح كده المصحف على سورة الروم. والأخوات اللي يشاهدنا معي الآن، يا حبذا كده يا أختي، دي بسورة الروم صفحة 404 في المصحف، عشان نقرأ الآية دي مع بعض ونخلي بالنا ونتأمل، لأن الأمر خطير يا إخوة حقيقة والله. احنا افتلينا بقصور في فهم بعض الرجال أدى إلى الفهم الخاطئ عن الإسلام. الله تعالى يقول: ومن آياته، الآية رقم 21 سورة الروم، ومن آياته أن خلق لكم. يا شوف، لكم دي مهمة قوي. لكم، الزوجة خلقت لك، الله أكبر، خلقت لك منا وفضل من الله، هبة وعطية، محتاجة شكر. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. يا المرأة نفسك، فكن حريصا على نفسك، إنها قطعة منك، خلقها الله من ضلع أبينا آدم الأيسر، الجهة اللي فيها القلب، لكي تضعها أنت في قلبك وتكون قلب قلبك وتكون عين عينك. انتبه معي، بارك الله فيك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. العلة إيه؟ لتسكنوا إليها. تسكنوا، نعم، فالزوجة هي السكن. سكن، نعم والله. شوف بقى السكن، حماية، كفاية، رعاية. الإنسان بلا مأوى وبلا سكن مشردا، مشرد. يبقى السكن في ايه؟ في الحماية، حماية من الريح، من المطر، من اعتداء المعتدين واللصوص، حماية. لتسكنوا إليها. وفي سكن اسمه السكن النفسي، راحة النفس مع زوجة صالحة. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله أكبر، شوف التودد بقى بالقول الطيب والفعل الجميل والرحمة. ارحم ضعفها، الله يرضى عليك وانت ارحميه، فالتراحم يكون بين الزوجين. المودة، تودد لها بكلمات طيبة وأفعال طيبة جميلة، وأنت كذلك. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بس دي محتاجة تدبر بآيات آيات آيات كثيرة. فالله تعالى خلق لآدم زوجه وبعدين أسكنهما الجنة. نقول شهر العسل؟ نعم. يلا، أباح لهما كل نعيم من مطعوم ومشروب، الله أكبر، ومنع عليهما شجرة واحدة، الله. لأنه هو المنهج كده، عطاء ومنع، أمر ونهي. علشان كده أجمل المناهج منهج الإسلام، منهج الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو وتشدد يقنط من رحمة الله، ولا تسيب وإهمال يبعدنا عن مرضات الله ويوقعنا في المخالفات. اعتدال، أصعب طريق هو الاعتدال الوسطية، لأنه دليل. يبقى أول أسرة كانت في الإسلام آدم وحواء، الأبوان. بل من طرائف اللغة ونكاتها أن لفظة إنسان مثنى ليست مفردة، من طرائف اللغة بقى. كلكم يعرف المفرد والمثنى والجمع. المفرد يعني شيء واحد أو واحدة، أقول هذا قلم، هذا مفرد قلم. طيب لو جبنا آخر نسميهم قلمان يبقى مثنى، قلمان، ها هذان قلمان. لو جمعنا لهما ثالثا يبقى اسمهم أقلام. طيب خلي بالك، انتبه، إنسان دي مثنى لأن المفرد إنس، معي؟ إنس مفرد، وإنس يبقى إنسان، إنسان. فكأنك أيها الرجل، وكأنك أيتها المرأة، لا تتحقق فيكم الإنسانية الكاملة إلا بالتثنية بالاجتماع، إنس وإنس يساوي إنسان، إنسان. يبقى أول أسرة تحققت فيها كمال الإنسانية آدم وحواء عليهما السلام. طيب يعني المرأة في الأصل خلقت من موهبة؟ أيوة أيوة أيوة. وكذلك القرآن قال هذا، قال يهب لمن يشاء إناثا، بدأ بها الله، عطية وهبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. سبحان الملك، سبحان الملك. من أجل ذلك عندما رأى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم انتشار عادات الجاهلية وأد البنات بغير جرم أو ذنب، إما خوفا من العار في زعمهم أو خوفا من الفقر، فكانوا يأيدون البنات وهن أحياء، جاء الإسلام ليزيل هذا العفن من الفكر والسلوك. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، النساء شقائق الرجال، الله أكبر. وقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما أخبر رسول الله. الطيب يعني العطر الجميل، العطر، العطر مهم أوي يا إخوة ويا أخوات، العطر للأخت في البيت لزوجها، شوف العطر ده جميل أوي، ده عطر العود، ده النبي كان يحب العود قوي ويحب العطر الجميل قوي. النبي من طيب ريحه إذا مر بطريق في مكة أو المدينة كان يظل ريحه لمدار الأسبوع يشم في هذا الطريق، صلوات ربي وتسليماته عليه. حبب إلي من دنياكم الطيب، العطر الطيب، كلما كان المرء له رائحة طيبة كلما تقرب منه الناس وأحبوه، بخلاف الريح القبيح. لذلك شرع غسل يوم الجمعة للرجال عند الإتيان المساجد خذوا زينتكم عند كل مسجد. ليه؟ عشان الريح الطيب وإزالة القاذورات على البدن، لأن الجمعة جماعة واحتكاك بالناس واجتماع للمسلمين. والمرأة تتزين في بيتها لزوجها فقط، خارج البيت لا 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 لا، تأثم المرأة إن تطيبت خارج بيتها، إنما تتطيب داخل البيت. حبب إلي من دنياكم الطيب. والنساء أي زوجات النبي وبنات النبي، علشان يزيل هذا السلوك الخاطئ من الجاهلية وأدي البنات، فعندما يرى أهل الإيمان أسوتهم وقدوتهم حبب إليه النساء من زوجات وبنات، لا شك أن هذه العادة القبيحة تختفي، ولله الحمد والمنة اختفت من الجاهلية عندما جاء الإسلام بنوره، بنور الإيمان وتعاليم الإيمان التي بيّنت منزلة المرأة في الإسلام. يا لها من منزلة ويا له من تكريم. المرأة هي الأم. تعالوا نبدأ كده معها بقى كده، كأم وكزوجة وكبنت وكأخت وكعمة وخالة وجدة. الله أكبر. يا إخوة، الإسلام جعل من المرأة ملكة وأميرة في مملكة وحاضنة تصنع لنا الرجال. يا لها من وظيفة عظيمة، وظيفة التربية. أسأل الله تعالى أن يبارك في زوجاتنا وأن يحفظهن وأن يبارك في جهودهن. الزوجة التي تصبر على تربية الأبناء وحفظ الزوج، هذه كنز من الكنوز، هذه أميرة ملكة، هذه هي التاج الذي لا بد أن يوضع على رؤوس الرجال. هي عين العين وهي قلب القلب. المرأة هي الأم. تعالوا نشوف القرآن ماذا قال عن الأمومة. أولا، كرمها الإسلام باعتبارها الأم فأوجب برها والإحسان إليها، وجعل رضاها من رضا الرب جل في علاه. ياه، والله رضا الأم من رضا الرب جل جلاله. بل جعل الجنة عند قدمها. الله أكبر، الله أكبر. يعني السبيل للوصول للجنة أنك تبر الأم، تحسن إليها، إلزم قدمها فثم الجنة. الله أكبر، الله أكبر. فأقرب طريق إلى الجنة في بر الوالدين والأم بداية الأم. بل جعل حقها في البر يقدم على حق الأب. الله أكبر، الله أكبر. أي والله، لشدة تحملها ولضعفها ولعظيم حبها وعطفها على ولدها. عندما سئل النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قرر السائل السؤال، قال أمك في الثالثة، قال أمك في الرابعة، قال أبوك. فقدم الإسلام حق الأم على حق الأب، وليس معنى هذا التقليل من حق الأب أبدا، لكن في الغالب الأم ضعيفة تحتاج إلى مزيد رعاية، بخلاف الأب فيه قوة وقدرة على العمل والسعي. يقول الله تعالى في سورة الأحقاف الآية 15، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. يا وصية من الله تعالى وكفى. وقال في سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعد الأمر بالتوحيد والعبودية لله جاء بحق الوالدين، أعظم حق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. الحذر الحذر من سن الكبر عند الوالدين وتقصير الأبناء في حقهما. الحذر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما. كلمة أف دي اللي بتخرج من بين الشفتين عبارة عن شوية هواء ممنوعة للأم والأب كبيرة، فما بالنا بما هو أشد. ولا تنهرهما، اوعى تغضب الأم، اوعى تغضب الأب بكلمة أو بفعل، اوعى اوعى. رضي الله عن عبد الله بن عباس عندما اعتبر من ينفط ثوبه في مجلس أبيه أو أمه، اعتبر هذا من عقوق الوالدين. قال لي إن الغبرة اللي هتخرج من ثيابك في مجلس أبيك أو أمك عقوق للأب والأم. ياه إنك تنفط بس ملابسك كده عقوق، يا رب سلم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله أكبر، شوف قول كريم، قول في محبة ورحمة وإحسان. واخفض لهما جناح الذل، اتواضع، تواضع لأبويك من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا عند ابن ماجة في السنن عن معاوية ابن جاهمة السلمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ الأم ما زالت حية؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ الله أكبر. قلت: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن ابن ماجة، وفي لفظ عند النساء: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. يا الله، طبعا ده في جهاد الطلب، فبين عظيم فضل الأم ومنزلة البر. وذكرنا حديث: أمك أمك أمك، وفي الرابعة قال: أبوك. جعل حق الأم على ابنها أن ينفق عليها إذا احتاجت، واجب، واجب النفقة. الله أكبر، ما دام الابن قادر المستطيع. طيب نيجي بقى للمرأة كزوجة. الله أكبر الله أكبر، كرم الإسلام المرأة كزوجة فأوصى بها الأزواج خيرا. ياه 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 ياه، النبي يقول: استوصوا بالنساء خيرا. أمر، حديث في البخاري ومسلم: استوصوا بالنساء خيرا أيها الزوج الذي يضيق على زوجته، اتق الله، فإن نبيك أوصاك بها خيرا. أيها الزوج الذي يحاسب المرأة على الكبير والصغير، على الفتيل والقطمير، ولا يتغافل عن بعض أخطائها، اتق الله، فإن رسول الله أوصاك بها خيرا. بل قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلوات ربي وتسليماته عليه. أناط الخيرية في الرجال بالإحسان للأهل، الزوجة فكن معها كريما في المادة وكريما في الخلق والقول، لأن البخل مش في المال فقط، كمان البخل في الأخلاق. قل لها كلمة طيبة، كلمة حب وتودد ورحمة. وكثيرا ما أقول للإخوة في دروس العلم، قل له يا ولدي الله يرضى عليك، احذر الفراغ النفسي في القول الطيب مع الزوجة، احذر يا ابني قلة الحوار. كان قبل الزواج يبعت رسائل غرام صح؟ نعم. ولما عقدوا لسه ما تمش البناء رجليه حفيت، زيارات وهدايا صح؟ وكان قبل ما يزور قبلها لازم يفكر يجيب لها ايه وهدية ايه وشغلانة. طب الآن بقت في الحلالة، هي زوجة في بيتك، فين الكلام الجميل؟ فين القصائد اللي تقولها فيها؟ فين الهدايا؟ فين الهدايا؟ هدية بسيطة أو كده وانت داخل، فين الهدية؟ تهادوا تحابوا يا إخوة، الهدية بريد محبة، بريد محبة. اكتب لها، اكتب لها مثلا، كثيرا ما أردد هذا، جملة قرأتها جميلة قوي، اكتب لها كده: سألت القلم أن يرسمك فاعتذر وبادر بالرفض، سألته لماذا؟ قال: يا هذا، أستطيع أن أرسم شجرا، أن أرسم حجرا، لكنني لا أستطيع أن أرسم ملكا في صورة البشر. قل لها كلمة حلوة، تبلها على ورق الليمون، قل لها أنت أغلى من نور العيون، قل لها، قل لها الله يبارك لك. استوصوا بالنساء خيرا، ده سيدنا النبي كان يمازح ويداعب أمنا عائشة فيقول: يا عائش، يا، شوف الترخيم ده في اللغة العربية، يعني يختصر الاسم كده ويقلل حروفه من باب إدخال السرور على الزوجة. وانت قول لها كده، قول لها مثلا: يا بندقة، بس اوعى تكون سمرة وتاخدها على المحمل التاني، انت هتبقى مشكلة، خلي بالك. قول لها كلمة حب، الله يرضى عليك، قول لها بحبك، بالله عليك قول للزوجة أنا أحبك، قول لها وحشتيني وانت معايا. أيوة قول لها، قول لها الله يكرمك يا ولدي، قل بالقاف مش بالكاف، قل لزوجتك كلمة طيبة، لأن نبي قال استوصوا بالنساء خيرا. عائشة تكون حائض رضي الله عنها وبتشرب من الإناء، فيسألها رسول الله: من أين شربت يا عائش؟ تقول: فأشير على موضع فمي، فيضع النبي فاه على موضع في ويشرب من نفس الموضع. إيه الجمال ده يا إخوة؟ هذا هو نبينا. النبي كان يسابق عائشة رضي الله عنها في الأسفار، سبقته مرة وسبقها التالية كما جاء عند الإمام أحمد، فقال لها: هذه بتلك، وضحك وأضحكها. زوج: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي، وكان في مهنة أهلي بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام كرم الزوجة. نأتي للمرأة كبنت بقى، ولعل بناتي يشاهدنني الآن، كرمها فبنت، فحس على حسن تربيتها وتعليمها، فالأب لابد أن يكون حريصا على تربية البنت تربية صحيحة، وهتساعدك الزوجة الصالحة بحسن اختيارك، هتكون مرابطة على بناتك وأولادك عشان تطلع لك الجيل الطيب. ولله الحمد والمنة، رزقنا بزوجة هي نعمة الزوجة، وربت لنا أولادنا وبناتنا نعمة التربية، فجعل الله هذا في ميزان حسناتها، آمين، وكذلك في ميزان حسنات كل أم تتقي الله فتحسن تربية الأبناء، وكل أب يتقي الله فيحسن تربية الأبناء. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. يا الله يا الله، لو أحسنت تربية الجارية البنت يعني يا أب، هتكون مجاور لسيدك النبي في الجنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وفي حديث آخر، حديث عقبة بن عامر عند ابن ماجة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له 3 بنات، اسمع أيها الزوج اللي عنده البنات وحزين عشان ما عندوش الولا، من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. الله أكبر، حجابا من النار. نعم، تنفق عليها من الحلال، تطعمها وتسقيها وتكسوها، ما تبقاش بخيل، لبس البنت كويس، اهتم بيها كويس ماليا نفسيا بدن. قل لبنتك: أنا بحبك يا بنتي. أنت ما بتحضنش بنتك ليه؟ أنا كنت بتعامل مع بعض الإخوة اللي هم بتوع بيسموها التنمية البشرية نعم، فكانوا يقولوا لنا كده إن الطفل والطفلة في حاجة إلى قريب من 30 حضن في اليوم والليل. والله. فقلنا له: طب والزوجة؟ قال: أقل حاجة 15، أقل حاجة. ياه، الزوجة أقل حاجة في اليوم نحضنها 15 مرة؟ أيوه. فأنا أريد من الأب: لما تصحى من النوم خد بنتك في حضنك، لما تيجي تخرج خدها في حضنك، وانت راجع خدها في حضنك، وابنك الصغير احضن. ده سيدنا النبي كان يشم الحسنين ويقبلهما، لما الأعرابي شاف سيدنا النبي يقبل الحسن الحسين قال: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدة. قال له النبي: وما لي برجل نزع الله الرحمة من قلبه، من لا يرحم لا يرحم. احضن الزوجة وانت قايم من النوم، وانت خارج وانت داخل وانت رايح. هي الآن في رمضان انت مقعدها في المطبخ، طب ادخل لها شوية المطبخ، خليها كلمك سعيدة وخدها في حضنك كده وطبطب عليها وهي تعبانة وعمالة تعمل لك الأكل. أيوة. فانظر إلى البنت وحسن تربيتها، بتكون سترا لك من النار وحجابا من النار وسبيلا إلى الجنة. الله أكبر. طبعا النبي قال من جدته، يعني من غناه، من مالك وسعتك، انفق على البيت، ما تبقاش بخيلا. لما سئل أحد السلف الصالح: كيف تنفق مالك؟ قال: أنفق مالي بالحسن بين السيئتين. فتعجب الجالسون، وذا كان أمير المؤمنين بيسأل وأبناؤه موجودين، فبيسألهم ماذا يقصد، فما عرف منهم أحد. فقال: ماذا تقصد أنت؟ وطبعا هذا المسؤول كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. قال: يا أمير المؤمنين، أنفق مالي وفق قول ربي عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، فهذه حسنة بين سيئتين. الله. نعم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، فالإسراف سيئة وتبذير وكذا سيئة، ولم يقتروا، البخل والشح سيئة، الاعتدال بقى الوسطية. نعم، وخلي بالنا كمان في حديث صلة الأرحام: ألا ترضين، الرب يقول للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب. ولا شك إن الزوجة من هذه الأرحام، إن وصلتها وصلك الله، وإن قطعتها قطعك الله، وكذلك البنات. انتبه الله يرضى عليك. تعالوا نشوف بقى المرأة كجدة وكعمة وكخالة، صلة الأرحام بقى فريضة وواجب شرعي، إنك تكرم جدتك وتكرم عمتك وتكرم خالتك وتصل ينسأ لك في الأثر. ويبارك لك في الرزق ويطول عمرك بسبب صلتك لرحمك. هذه هي المرأة في ديننا، انظر كيف كرمها الإسلام، بل جعل لها ذمة مالية خاصة ولا حق التملك. الله أكبر، الله أكبر، إيه ده؟ إسلام يا إخوة. ولا حق الميراث، فمن منعها ميراثها جحد آيات ربه جل جلاله. فالميراث فريضة من الله، لأن بعض العادات في بلادنا للأسف يمنعون البنت من حقها في الميراث ويظلمها إخواتها. فاتقوا الله يا عباد الله، ماذا تقولون لله غدا عندما يسألكم عن تلك الحقوق؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يظل الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى يأتي عند موته فيحيف في وصيته فيدخل النار. أو كما قال النبي، يحيف حيفة في الوصية، أن يظلم في الوصية، يمنع البنت حقها أو يمنع بعض الأبناء الحق. يا رب سلم، يا رب سلم. فيا من أكلت مال الورثة أكلت قطعة من النار، ولن تفلح أبدا إلا أن تتوب وترد الحقوق لأصحابها. هذا عن منزلة ومكانة المرأة في الإسلام، وكان هذا هو التمهيد لضيق المقام. نكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء هنبدأ نقف مع الأحكام التي تتعلق بهذه الجوهرة المكنونة وهذه الدرة التي ينبغي أن تكون مصونة. إنها المرأة يا عباد الله، إنها التاج الذي يزين رؤوس الأمراء والملوك من الرجال. انتظرونا إن قدر بقاء وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.